بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: الحوض. الحوض لغة الجمع، يقال حاض الماء يحوضه إذا جمعه. قال ابن فارس رحمه الله تعالى في هذه المادة: الحاء والواو والضاد كلمة واحدة، وهي الهزم في الأرض، ويطلق على مجتمع الماء، جمعه حياض وأحواض. وشرعا حوض الماء أي مجمع هذا الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا التعريف لغة وشرعا يحفظ، وقد دل عليه السنة المتواترة، وأجمع عليه أهل السنة، أي أن الأحاديث الواردة في إثبات الحوض وبيان صفته كثيرة متواترة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني فرطكم، أي سابقكم، على الحوض. متفق عليه من حديث سهل بن سعد وأبي سعيد الخدري، موطن الشاهد على الحوض. وأجمع السلف أهل السنة على ثبوته، نقل الإجماع غير واحد، منهم الصابوني في عقيدة السلف، والداني في الرسالة، والأشعري في الإبانة، وابن القطان، والقرطبي. وبوب السلف على ذلك في كتب الاعتقاد أبوابا، فقال الصابوني في عقيدة السلف: ويؤمنون بالحوض. وقال ابن بطه في الشرح والإبانة: ثم الإيمان بالحوض والشفاعة. فدل على الحوض وصفته السنة المتواترة وإجماع أهل الحق، ولا عبرة بخلاف أهل الباطل وأهل البدع. قال: وقد أنكر المعتزلة وكذا الخوارج ثبوت الحوض. ونرد عليهم بأمرين: الأحاديث المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثانيا إجماع أهل السنة على ذلك. قال القرطبي في المفهم: وقد أنكرته طائفة من المبتدعة وأحالوه عن ظاهره، عن ظاهر النصوص، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني فرطكم على الحوض، فظاهر النص إثبات الحوض، هؤلاء صرفوه عن ظاهره وغلوا في تأويله من غير إحالة عقلية ولا عادية تلزم من إقراره على ظاهره، ولا منازعة سمعية ولا نقلية تدعو إلى تأويله، فتأويله تحريف صدر عن عقل سخيف خرق به إجماع السلف وفارق به مذهب أئمة الخلف، وهو كما قال رحمه الله: فعقول هؤلاء سخيفة تلوثت بعلم الكلام، فردوا الأحاديث بحجة الاستحالة العقلية ولا استحالة، لأن عقولهم قد صرفت عن الحق بما أشربته قلوبهم من الهوى. عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاويا فتمكنا. وقال رحمه الله أعني القرطبية: ومما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله تعالى قد خص نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالكوثر الذي هو الحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه وآنيته في الأحاديث الكثيرة الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي اليقيني التواتري، إذ قد روى ذلك عن النبي من الصحابة نيف على 30 في الصحيحين، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال: صفة الحوض. الشارح أخذ هذه الصفة من الأحاديث كما ترى: طوله شهر وعرضه شهر، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو المتفق عليه وغيره، وزواياه سواء، وآنيته كنجوم السماء، وماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك، فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والثاني من فضة، يرده المؤمنون من أمة محمد، ومن يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هؤلاء لما وردوا حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا بتمسكهم بسنته وعملهم بأقواله وأفعاله من الله عليهم بحوض الآخرة. قال: وكل هذا ثابت في الصحيحين أو أحدهما، وهو موجود الآن لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، رواه البخاري. الشاهد: لأنظر إلى حوضي الآن، هذا دليل أنه موجود. واستمداده من الكوثر لقوله صلى الله عليه وسلم: وأعطاني الكوثر وهو نهر في الجنة يسيل في حوض، رواه أحمد. قال ابن كثير: وهو حسن الإسناد والمتن، وفيه ابن لهيعة ضعيف، وجاء عند مسلم عن أبي ذر. نعم. قال ابن كثير رحمه الله في النهاية: فقد تلخص من مجموع هذه الأحاديث المتواترة صفة الحوض العظيم والمورد الكريم، ثم ساقه قريبا من كلام الشارح. قال: ولكل نبي حوض. هذه مسألة: هل الحوض مما خص الله به نبيه محمدا وأمته، أم أنه لكل نبي حوض؟ قال: ولكل نبي حوض، ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أكبرها وأعظمها وأكثرها واردة. قال ابن كثير في النهاية: ذكر أن لكل نبي حوضا، وأن حوض نبينا أعظمها وأجلها وأكثرها واردا. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإنهم لا يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة، رواه الترمذي. وقال غريب: وروى ذلك ابن أبي الدنيا وابن ماجه من حديث أبي سعيد وفيه ضعف، لكن صححه بعضهم من أجل تعدد الطرق. الترمذي رحمه الله تعالى رجح الإرسال. نعم. فالحديث فيه ضعف، والترمذي رجح أنه من مراسيل الحسن البصري، وكذا ضعف سعد بن بشر، وروايته عن قتادة منكرة. قال الحافظ في الفتح: وأشار أي الترمذي إلى أنه اختلف في وصله وإرساله، وأن المرسل أصح. قلت: والمرسل أخرجه ابن أبي الدنيا بسند صحيح عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، وهو قائم على حوضه، بيده عصا يدعو من عرف من أمته، إلا أنهم يتباهون أيهم أكثر تبعا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعا. وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن سمرة موصولا ومرفوعا مثله وفي سنده لين. وأخرج ابن أبي الدنيا أيضا حديث أبي سعيد رفعه: وكل نبي يدعو أمته، ولكل نبي حوض، فمنهم من يأتيه الفئام، ومنهم من يأتيه العصبة، ومنهم من يأتيه الواحد، ومنهم من يأتيه الاثنان، ومنهم من لا يأتيه أحد، وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وفي إسناده لين. قال: وإن ثبت فالمختص بنبينا صلى الله عليه وسلم الكوثر الذي يصب من مائه في حوضه، فإنه لم ينقل نظيره لغيره. ورأيت أن الراجح الإرسال. نأخذ مسألة تكون تتمة لمسألة الحوض. هذه المسألة هي مكان الحوض. اختلف أهل العلم في ذلك. القول الأول أن الحوض قبل الصراط، وهو قول أكثر أهل العلم، وهذا رعاكم الله هو الراجح، وظاهر صنيع ابن قدامة يشير إلى ذلك حيث ذكر الحوض ثم الصراط. القول الثاني أنه بعد الصراط، وقال به بعض أهل العلم. القول الثالث حوض قبل الصراط وحوض بعده، والراجح ما سمعت وفي الكتب المطولة يكون تفصيل هذه المسألة بإذن الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. قال شارح رحمه الله تعالى: الصراط من أمور الغيب التي يجب على كل مسلم ومسلمة الإيمان بها. الصراط، قال الصراط لغة الطريق، ذكر ابن فارس رحمه الله تعالى في معجم مقاييس اللغة ذلك، أن الصراط الطريق. والصراط يستعمل بالصاد والسين والزاي، فتقول صراط وصراط وزراط. وشرعا، أي تعريف الصراط في الشرع ما عرفه جمع من أهل العلم منهم النووي وغيره: الجسر الممدود على جهنم ليعبر الناس عليه. الجسر الممدود على جهنم، وهو أحد من السيف وأدق من الشعر، وقوله ليعبر لبيان العلة والحكمة، ليعبر عليه الناس وهم المسلمون إلى الجنة، فينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. وعبورهم ومرورهم على حسب أعمالهم، فجد واجتهد أيها المسلم الكريم في الأعمال الصالحة، كما سيأتي معنا في الأحاديث منهم من يمر كطرف العين وكالبرق وكالريح. نعم. قال: وهو ثابت بالكتاب والسنة وقول السلف، ونقل الإجماع في ذلك غير واحد كما سيأتي معنا. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال الشارح: فسرها عبد الله بن مسعود وقتادة وزيد بن أسلم بالمرور على الصراط، وهو الصواب. قال ابن جرير رحمه الله: واختلف أهل التأويل في معنى الورود الذي ذكره الله في هذا الموضع، فقال بعضهم الدخول، وأسنده لابن عباس، وقال آخرون بل هو المر عليها، قاله قتادة، وقال آخرون الورود هو الدخول للكفار دون المؤمنين، وأسنده لابن عباس وعكرمة، وقال آخرون بل الورود عام لكل مؤمن وكافر، غير أن ورود المؤمن المرور وورود الكافر الدخول، وأسنده لابن زيد. قال: فسرها عبد الله بن مسعود بإسناد صحيح إليه، وقتادة كذلك صحيح، وزيد بن أسلم بالمرور على الصراط، وفسرها جماعة منهم ابن عباس بالدخول في النار لكن ينجون منها. قال ابن أبي العز: واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور، والأظهر الأقوى أنه المرور على الصراط. هذا الدليل من القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم. متفق عليه. الشاهد: ثم يضرب الجسر على جهنم، وهذا هو الصراط. واتفق أهل السنة على إثباته، نقل الإجماع غير واحد، الداني في الرسالة وابن القطان في الإقناع، حيث قال: وأجمعوا أن الصراط جسر ممدود على جهنم يجوز عليه العباد بقدر أعمالهم، وأنهم يتفاوتون بالإبطاء والسرعة على قدر ذلك. وهكذا الأشعري في رسالته لأهل الثغر، فدل عليه كتاب الله وسنة نبيه والإجماع. قال البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة: والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله. وقال اللالكائي رحمه الله تعالى في الاعتقاد: سياق ما روي من أن الإيمان بالصراط واجب، فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يؤمن بما أخبر الله به وأخبر به رسوله، ومن ذلكم الصراط. وذكر ابن منده رحمه الله تعالى في باب الإيمان بابا فقال: ذكر وجوب الإيمان بالحوض، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال: صفة الصراط. سيأتي معنا أن المعتزلة والخوارج أنكرت الصراط، حتى قال السفاريني رحمه الله: والحق أن الصراط وردت به الأخبار الصحيحة، وهو محمول على ظاهره بغير تأويل. وقال: وأنكر هذا الظاهر القاضي عبد الجبار المعتزلي وكثير من أصحابه زعما منهم أنه لا يمكن عبوره. قالوا: هذا كيف يكون أدق من الشعرة وأحد من السيف؟ كيف الناس سيمرون؟ وهذا لعقولهم السخيفة، فأمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، وعلمت أن المرور على الصراط بقدر الأعمال. قال: صفة الصراط. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصراط فقال: مدحضة مزلة. صلى الله السلام والعافية. ابن القيم عليه رحمة الله يقول: إن الله جل وعلا قد نصب صراطا في الدنيا فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: فمن ثبته الله على صراط الدنيا ثبته الله على صراط الآخرة. انظر، صراط الآخرة أدق من الشعر وأحد من السيف. ليس هذا فحسب، بل مدحضة مزلة عليها خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة، لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، رواه البخاري. فبين النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصراط في هذا الحديث وغيره وله من حديث أبي هريرة. قال: وبه كلاليب مثل شوك السعدان، بينها النبي، شوكة عقيفاء، غير أنها لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله، يخطف الناس بأعماله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: بلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. ومثل هذا لا يقال إلا عن توقيف. وروى الإمام أحمد نحوه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا، جاء مرفوعا عند الحاكم من حديث ابن مسعود، وفيه أبو خالد الدالاني صدوق يخطئ كثيرا، وجاءت له متابعات وموقوفات، فهو محتج به. قال ابن بطة في الإبان الصغرى: ثم الإيمان بالبعث والصراط وشعار المؤمنين يومئذ سلم سلم. والصراط جاء في الحديث أنه أحد من السيف وأدق من الشعر. قال: العبور على الصراط وكيفيته: لا يعبر الصراط إلا المؤمنون على قدر أعمالهم. فحقق الإيمان، حققه، فالله يثبت المؤمنين على صراطه في الدنيا ويثبتهم على صراطه في الآخرة. فقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فعلينا أن نحقق الإيمان والتوحيد، ولا يتأتى ذلك إلا بالعلم، أن تتعلم العقيدة والتوحيد. قال: لحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في جهنم، متفق عليه. وهذا فيه أنه على قدر الأعمال، فالإنسان يجد ويجتهد في العمل. وفي صحيح مسلم حديث حذيفة وأبي هريرة: تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول يا ربي سلم سلم. هذا من رحمته صلوات الله وسلامه عليه. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. فإذا أردت المرور على الصراط فجد واجتهد في العمل الصالح وأخلص النية لله، تعلم دينك. وفي صحيح البخاري: حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. نسأل الله السلامة والعافية. وأول من يعبر الصراط من الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم لفضله، فهو سيد ولد آدم. ومن الأمم أمته لفضلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه: فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. رواه البخاري وكذا مسلم. والحمد لله رب العالمين.